بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
في اليوم الذي أذن فيه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، في ذلك اليوم كانت قريش قد أحست بالخطر الشديد، أحسوا أنهم مقبلين على معركة هائلة، لأن المسلمين بدأوا يتجمعون في يثرب وبدأوا يشكلون جبهة حرب، فلا بد من فعل شيء قبل أن تتطور الأمور. فعندها تحرك رأس الكفر أبو جهل، وجمع سادة مكة، سادة قريش، في دار الندوة، وطلب ألا يدعى أحد من بني عبد المطلب، ولا من بني هاشم، ولا من بني عبد مناف، ولا أحد ممن يقربون إليهم بصلة مباشرة، ولا أحد من الذين يقربون لأهل يثرب بصلة. هكذا دبر الأمر، فمن كان تهاميا لا يأتي أيضا. هكذا يحاول أن يجعل المسألة متكتمة تماما حتى يستطيع أن يدبر الأمر. وفعلا تجمع رؤوس الكفر في دار الندوة التي بناها قصي بن كلاب جدهم الأكبر كما ذكرنا سابقا، فاجتمعوا في هذه الدار للتشاور. وبينما هم مجتمعون اطرق عليهم الباب، كما في روايات كثيرة طرق عليهم الباب شيخ عليه ثياب نجد، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان. الشيطان جاءهم في لباس بشر حتى يعينهم على هذه المسألة الخطيرة. وتجمعوا وبدأوا يتشاورون ماذا نفعل. وبدأ التفكير العميق في هذه المسألة. فقال أبو البختري بن هشام: أرى أن نحبسه. فرد عليه أبو جهل ورد عليه الشيخ النجدي، قال: ليس هذا برأي، إن حبسناه وتجمع أصحابه يأتي أصحابه فيخرجوه من السجن ويقاتلون عليه، فليس هذا برأي. بدأ يفكرون، فقال آخر: الرأي عندي أن ننفيه خارج الجزيرة، ما ننفيه داخل الجزيرة يذهب إلى يثرب، ننفيه مكان بعيد. فقالوا: ليس هذا برأي، إذا نفيناه سيحتال ويرجع ويتجمع مع أصحابه، ما فعلنا شيء. فاحتاروا ماذا يفعلون، حتى قال أبو جهل: قال الرأي عندي. قالوا: ما هو؟ قال: نأخذ من كل حي، من كل فخذ من قبيلة، شابا فتيا قويا، ونعطيه سيف، فيجتمع هؤلاء الفتيان من كل القبائل، من كل أبخاذ مكة، فيضربون محمد ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فلو أراد بنو عبد مناف أن يأخذوا بثأرة ما يستطيعون، يقاتلون جميعا فيتفرق الدم بين القبائل. فقال الشيخ النجدي: هذا هو الرأي. رأي حتى الشيطان ما عنده مثل هذا الرأي. الخبيث أخبث من الشيطان في هذه المسألة، جاء برأي ما استطاع به الشيطان. وفعلا أجمعوا أمرهم على هذا الرأي. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لأمر الهجرة، فجلس مع علي بن أبي طالب، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أمانات الناس. كان الناس عندهم أشياء ثمينة يخافون عليها، فإذا أرادوا أن يسافروا أين يضعوها؟ فيضعوها عند شخص يثقون به بأمانته، فكان أكثر من يثقون به هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهم أعداء، يعني الكفار كانوا يثقون به لأنهم يعلمون أنه أمين، فكان الكفار يثقون أماناتهم عنده. فانظر، يقاتلونه ويثقون به بخلقه صلى الله عليه وسلم. فكانت عند الأمانات، فلما أراد أن يهاجر ما أراد أن يترك هذه الأمانات دون أن يرجعها لأصحابها، فجلس يعرف علي بن أبي طالب، يعرف بهذه الأمانات: هذه لفلان، يعرف بهذه الأمانات. ثم طلب منه أنه ينام في فراشه في تلك الليلة. لما صار المساء تجمع هؤلاء الشباب حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، ما كان قد خرج بعد، وكان علي بن أبي طالب داخل البيت. اجتمعوا حول البيت، حاصروا البيت من كل مكان حتى ما يخرج، وبالذات حول الباب. ثم إن أحدهم عبر السور تسور البيت حتى يدخل داخل البيت ويقتحم البيت. طلعته امرأة من داخل البيت فصرخت فرجع. فتحدث هؤلاء الشباب قالوا لئن تحدثت العرب أننا نقتحم على نسائنا البيوت بيكونن عار الدهر. نتسور البيوت على نسائنا عيب. فدعونا ننتظر حتى يخرج فنقتلها. فهذا سبب عدم اقتحامهم للبيت. فانتظروا عند الباب انتظروا عند الباب. لما صار الليل كانوا متجمعين عند الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب. هم متجمعين عند الباب فتح الباب وخرج من بين أيديهم ولا يرونه. هكذا معجزة من الله سبحانه وتعالى ما يستطيعون يرونه. وخرج وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يمر من بينهم ولا يرونه. ما كان اكتفى بذلك كان يأخذ التراب من الأرض ويضع على رؤوسهم واحد واحد ولا واحد منهم يرى. هكذا أخفاه الله سبحانه وتعالى من بين أعينهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة ما زالوا ينتظرون خروجه ويحرسون وهو بين أيديهم طالع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الليل ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وما كان عند أبي بكر الخبر. هكذا التكتم في أمر الهجرة. حتى أبو بكر الصديق ما عنده خبر عن الهجرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في البيت عند أبيها يقول طرق علينا النبي صلى الله عليه وسلم الباب طرق علينا البيت في ساعة لم يكن يطرقنا فيها وقت ما يأتينا ما يزورنا فيه في العادة وقت غريب. فدخل البيت فكان في البيت السيدة عائشة والسيدة أسماء رضي الله عنهما وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أخرج من عندك. هكذا التكتم هكذا السرية. استعينوا على قضاء حوائجكم للكتمان في منتهى التشدد. عائشة وأسماء مسلمتان ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر حتى عائشة وأسماء. فأبو بكر الصديق قال يا رسول الله إنما هو ابنتان يعني لا تخاف ما في شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنه قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله أنا مع صاحبك سأكون صاحبك في هذه الرحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر بكى بكاء شديد. تقول عائشة رضي الله عنها فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم. فعاد الإنسان يبكي من الحزن هذا يبكي من شدة الفرح من كثر ما هو مسرور يبكي. فما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر خرجا من الباب الخلفي من الباب الخلفي. وكان أبو بكر الصديق كما ذكرنا قد أعد ناقتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فكان مستعد لذلك الصاحب. فكان مستعد بناقتين وعليهما ما يحتاجه الاثنان من طعام وزاد لهذه الرحلة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نحو الجنوب. المدينة في الشمال لكن هكذا زيادة التمويه وزيادة الإخفاء توجه نحو الجنوب. وكان أبو بكر الصديق عنده مولى والمولى هو العبد الذي تحرر. فعنده مولى اسمه عامر بن فهيرة أمره أن يتبعهما بالغنم. فكان يسيران وكان هذا يمشي وراهم بالغنم. ليش؟ عشان يخفي الآثار ما يترك أي آثار. حتى وصل إلى غار ثور في جنوب مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. دخل الغار وخلى الإبل مع عامر بن فهيرة قال أخذهم تأتينا بهم لما نطلبهم وأخبر أهلي أين نحن. فالآن دخل في الغار ما في لا إبل لا شيء منتهى السرية. عمرو بن فهيرة أخذ الإبل وغطى الآثار وراح أخبر عبد الله بن أبي بكر وأسماء أخبرهم بالخبر أين النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار دخل قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال انتظر يا رسول الله. فدخل قبله بدأ يبحث في الغار. الغار كهف كهف وفيه حفر، فكان يخشى أن هذا الحفر يكون فيها حية يكون فيها دابة شيء حشرة مؤذية، فكان يبحث ثم ما اكتفى بذلك رضي الله عنه من حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم قام يدخل رجله في كل غار لو كان فيها شيء تلدغه ولا تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، الشباب الذين ينتظرون عند الباب تعجب ما خرج، ومن عادته كان يخرج إلى الصلاة المسجد يخرج ما خرج. ثم التفت انتبهوا أن في تراب على رؤوسهم، فسور واحد منهم مرة أخرى وإذ في واحد نايم في الفراش فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ما زال نايم ننتظر. طبعا كان ممكن يهجموا ويقتلوه وهو في فراشه، وكانت فدائية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في هذا المكان الخطر في تلك الليلة، ولذلك يقال أول فدائي في الإسلام لأنه فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه متغطي بالفراش الذي يراد قتله، فهذه منتهى الفدائية أن يتعرض الإنسان لمثل هذا. ثم إنهم ما صبروا فبدأوا يضربون الباب، ثم اقتحموا الباب ودخلوا على علي، فكشف علي عن وجهه فإذا هو علي. قالوا أين محمد؟ قال ليس هو. فتشوا البيت ما في أحد. انتشر الخبر في مكة فورا أن محمد قد هاجر. بدأ البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان ما استطاعوا يجدوه. فورا شكلوا مجموعات تقصي بدأوا يرسلون في كل مكان ما في أثر، اختفى. ففورا أصدر سادة قريش إعلان من يأتي بمحمد فله 100 ناقة. 100 ناقة ثروة كبيرة في ذلك الوقت. فبدأ الناس كلهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد الطلب في كل مكان ما أحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة. بعض أهل مكة بدأوا يبحثون في اتجاه غار ثور، بحثوا في كل مكان ما وجدوا، سمعوا أن في غار في ذلك المكان، توجهوا نحو الغار لكن ما في آثار ما في آثار. وصلوا عند الغار ووقفوا عند باب الغار. هنا تأتي روايات أنه الله سبحانه وتعالى وضع خيوط عنكبوت على الغار، وروايات أنه كان حمامة لها بيض عند الغار، وهذه الروايات ليست صحيحة، وفي أحسن أحوالها تكون أحاديث حسنة. لكن الرواية الصحيحة التي في صحيح البخاري أنهم وصلوا عند باب الغار. الآن عند باب الغار، والغار ليس كبير، يعني لو نظر واحد فقط داخل الغار لرآهم، حتى لو كان في عنكبوت يستطيع يرى. لكن الذي حدث أنهم جايين يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، ومع ذلك واقفين عند باب الغار يتحدثون، ما في واحد منهم كلف نفسه ينظر داخل الغار. في البخاري يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول يا رسول الله، يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار وأنا أنظر إلى أقدام القوم، هكذا قريبين يعني هذا الدرجة من القرب، أنا أشوف أقدامهم. فقلت يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآني، يعني لو واحد بس ملتفت تحت يشوفنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بثقة المؤمن الواثق من ربه عز وجل، يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه المكانة العظيمة من الثقة والتوكل على الله عز وجل، وأيضا هذا الفضل العظيم لأبي بكر الذي أظهره الله عز وجل في القرآن. لا يستطيع أحد ينكر فضل أبي بكر لأنه ذكر في القرآن، وهو ثابت بالإجماع أنه أبو بكر الذي كان معه في هذه الرحلة، إذ يقول لصاحبه وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. فهذا تثبيت لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الله سماه صاحبا وأن الله ثبت أنه معهما، فهذا من فضل الله على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء الذين وصلوا إلى الغار تحدثوا لم يبحثوا في الغار ورجعوا، وهذه هي المعجزة، المعجزة الإلهية تتجلى في هذا الموقف، أنهم وصلوا إلى الغار يبحثون عن الرجال ولم يبحثوا، صرفهم الله عز وجل، صرف قلوبهم عن البحث، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. اشتد الطلب، أبو جهل عرف أن أبو بكر أيضا مفقود، وعرف أنه ذهب مع محمد، فهو توجه نحو بيت أبي بكر. طرق الباب فخرجت له أسماء، قال أين أبوك؟ قالت لا أدري. فلطمها لطمة فسقطت على الأرض، ثم إنه استحى يضرب امرأة فرجع. ثم جاء أبو قحافة والد أبي بكر، عرف أن ابنه أيضا اختفى، فجاء إلى أسماء وكان قد ذهب بصره، فأدخلته أسماء رضي الله عنها فسألها قال أين أبوك؟ قالت لا أدري. قال هل ترك لكما من شيء؟ ترك لكم شيء؟ أبو بكر كان أخذ أمواله حتى للهجرة وحتى يعين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، فهو ما ترك شيئا. فأسماء كانت تريد أن تطمئن جدها أبو قحافة، فجاءت بكيس فيه حجارة فقالت ترك لنا هذا، فلمسه أبو قحافة ظن أنه مال، قال لئن ترك لكم هذا فهذا كثير، ما أنت هو ترك لهم حجارة، ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فاطمئنان المؤمن الواثق من رزق الله عز وجل ترك أهله وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أهله. استمر الطلب 3 أيام يبحثون عنهم ما في شيء، والطلب مستمر. في هذه الأثناء كان عبد الله يتجول في مكة يأخذ الأخبار وينقلها في الليل إلى الغار يخبرهم ماذا يحدث، وكانت أسماء تأتي أيضا في الليل وتأتيهم بالطعام، تزودهم بالطعام لثاني يوم، وكان عندها نطاق مثل ثوب تلف على بطنها، فاحتاجت لحمل الثوب لحمل الطعام تربطه بشيء، ما عندها شيء، فأخذت نطاقها وشقته فربطت واحد والثاني ربطت به الطعام لتحمله، فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها، تثبيتا لفضلها وموقفها في هذا اليوم يوم الهجرة. عامر بن فهير الراعي كان يمر عليهم حتى يغطي آثار أسماء وآثار عبد الله بن أبي بكر، ويزوجهم بالحليب من الغنم اللي عنده، يعطيهم من الحليب. في الترتيبات كاملة هكذا، مسؤول عن التموين، مسؤول عن الأخبار، مسؤول عن المواصلات، مسؤول عن التجهيزات، هكذا توزع المهام ببساطة ذلك الزمان، لكن بترتيب عجيب يدل على التخطيط الذي خططه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة. لما انتهت 3 أيام هدأ الطلب، الناس ظنوا خلاص 3 أيام انتهت ما في فائدة، يعني إذا كان فر فقد فر. في 3 يوم النبي صلى الله عليه وسلم وبكر خرج من الغار، جاءهم عامر بن فهيرة بالنوق وركب النوق وساروا في اتجاه مكة، ساروا في اتجاه مكة. في الطريق كان في مجموعة من جشعم، قبيلة جشعم، جالسين فرأوا النوق، وكان من بينهم سراقة بن مالك، فسراقة بن مالك حس أن هذا هو محمد أبو بكر. الجماعة اللي معاه ما يدرون، لأن صار 3 أيام السالفة، فقالوا لعل هذا محمد وصاحبه، هذا طبعا في الجائزة يريد يصرفهم عن الموضوع. قال لا لا، هذا فلان وفلان خرج عندهم شغل. فهذا لا صدق، فجلسوا يكملون حديثهم، هذا ظل يكمل معاهم، وبعد فترة قام واستأذن يريد ياخذ الجائزة واحدة، ما يريد احد يشارك فيها، فشغلهم قال لهم هذا فلان وفلان، لو قايم كان شكوا فيه، لكن جلس يتحدث وياهم ثم قام ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر. فورا ذهب الى بيته، لبس لبس الحرب واخذ فرس وبدا يتبع. ابو بكر الصديق في هذه الاثناء كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فتره، يرجع يمشي لورا، يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شوي يمشي امامه، بعد شوي يمشي يمين، بعد شوي يمشي يسار، دائما قلق يتلفت يروح، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي لا يلتفت ولا يزين على ان يقرا القران. فبعدين من كثره حركه ابو بكر امام قال انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك يا ابو بكر؟ قال يا رسول الله اخشى الكمين فاقف امامك، اخشى ان واحد ينتظرك اقف امشي امامك، ثم اخشى الطلب فاروح وراك، ثم اخشى ياتونك من يمينك او يسارك فاروح يمين ويسار. من كثر ما هو خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قادر يوقف في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمئن، قال ان الله معنا لا تخاف، اطمئن. فهدأ ابو بكر بعد فتره، والا بان هذا الفارس يجري وراءهم. فابو بكر الصديق شرعه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فارس ورانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليه، ظل مكمل وهو يقرأ القرآن، وأبو بكر مشغول بهذا الفارس اللي دائما وراه يقترب ويقترب خايف. حتى اقترب قرب شديد يستطيع أن يضربهم بالرمح. فأبو بكر قال يا رسول الله يعني إن اقترب يستطيع يضربنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفناه بما شئت. ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء إلا والفرس كانت أرض صلبة ما هي أرض رمل، وإذا بالفرس رجلة تدخل في الأرض الصلبة وينكفئ سراقة بن مالك ويسقط من فرسه. يقول والله ما سقطت من فرس قبل ذلك اليوم، أول مرة أسقط من فرس. ثم كيف فرس على أرض صلبة كيف تدخل رجلة في الأرض؟ فتعجب. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر سائرين، قام سراقة ركب الفرس مرة أخرى وبدأ يلحقهم، أراد ضد الرمح دخل مرة في الأرض مرة أخرى في الأرض وسقط. تعجب كيف يحدث له ذلك. فقام مرة ثالثة ولحق فسقط، فعرف أنه هذا كما يقول فعرفت أنه ممنوع، هكذا محمي في أحد يحميه، فخفت. فقال وقلت الأمان الأمان يا محمد، الآن هو الذي يطلب الأمان، الأمان يا محمد. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا سراقة بن مالك. فقال له كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ كيف تشعر؟ كيف ستشعر لما تكون أسورة كسرى في إيدك أنت؟ هذا ما هو مصدق إيش الكلام. قال له كسرى كسرى أنا وشروان؟ كسرى نفسه كسرى الملك الفرس هذا يتكلم عنه ولا أعذاني؟ قال نعم كسرى أنا وشروان، كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ واحد ملحوق مطلوب رافع عليه جائزة من يأتي به، تخيل واحد هكذا ما عنده شيء ويهدد ويقول أنه سينتصر على أكبر ملوك الأرض. تركب العقل شيء غريب، كيف واحد مهدد مطلوب ويعد هذا الرجل أنه المسلمين سيحتلون بلاد الفرس وسيأخذون أسورة كسرى أكبر ملك في الأرض، وهذا كله ليس بعد 100 سنة ولا 200 سنة في زمانك أنت يا سراقة؟ فقال يا محمد اكتب لي كتابا، اكتب كتاب بالأمان لي أنه إذا أنا الآن تركتك ما أخبرت أحد، إذا احتجت أنا تأمني. فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب له يا أبا بكر. فكتب أبو بكر كتاب لسراقة بن مالك أن له الأمان من المسلمين بشرط أن ما يخبر أحد عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ سراقة الكتاب وفعلا لم يخبر أحد، خايف من الذي رآه كيف سقط 3 مرات، ورجع سراقة ما أخبر أحد. سراقة بن مالك يوم الطائف لما أسر أظهر هذا الكتاب، أظهر الكتاب فقال عندي كتاب، لما أسره المسلمون قال عندي كتاب من نبيكم، قال عجيب أين هذا؟ طلع الكتاب فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء، أطلقوه فتركوه. وفاء شوف بعد كم سنة غزوة الطائف تركه النبي صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت المدائن وانهزم الفرس وطر كسرى وأخذت جواهره وجيء بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من بين الجواهر أسورة كسرى، الأساور أساور كسرى. هنا عمر بن الخطاب أمر أن يجمع الناس، فجمع الناس ثم نادى سراقة بن مالك وكان قد أسلم، فوضع في يديه الأساور ثم قال له ارفع يديه خلي الناس تشوف. فأخذ الناس قال له مر خلي الناس كلها تشوف، فمشى بين الناس ورافع يديه وفي يديه أسورة كسرى. قال قل لهم ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ فقال وهو رافع يديه ويهز الأساور يقول قال لي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، وهو وحده متبوع خائف يبشرني ويقول كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ فتحقق الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين، صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. مشى النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يفلت من الطرب وأمن شر قريش. الآن بدأ ينطلق في رحلة هادئة في طريق غير معروف، غير طريق المعروف المألوف بين مكة والمدينة، طريق غير مألوف على الإطلاق، حتى اقترب من المدينة. في الطريق مر على امرأة اسمها أم معبد. أم معبد لما وصلوا إليها كان زوجها أبو معبد ما هو موجود، كانت امرأة في الصحراء من العرب الرحل وزوجها ما هو موجود. فلما اقترب أبو بكر وعمر رضي الله عنه أبو بكر سألها قال لها هل عندكم من طعام، هل عندكم من حليب؟ كان الطعام معهم نفد لأن ماشيين بطريق غير مألوف، فما في زاد، ما في شيء يتزودون به. فقال هل معكم من طعام من؟ فقالت لو كان عندنا من شيء ما احتجتما إلى سؤال. يعني نحن أهل الكرم ما يحتاج الضيف يطلب، نحن نعطي الضيف دون أن يطلب، لكن والله ما عندنا شيء. فقراء ما عندهم شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندها غنم ما في حليب، قال تأذني لي أحلبها؟ يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تتعجبت منه، قال والله ما فيها من شيء، فإن شيء تحلبها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عنزة ليس فيها شيء، فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم، حلبها حتى ملأ آنيتهم، الأواني اللي عندهم كلها ملأها. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبع، وشرب أبو بكر حتى شبع، وأشرب أم معبد حتى شبعت، وتركوا عندها الحليب ملأ عندها كل آنيتها، وهي تنظر وتتعجب. فبعدين مشوا، بعد قليل جاء أبو معبد فوجد الآنية أبو الحليب، من أين لك هذا؟ قالت مر علينا رجل مبارك حلب لنا شيء عجيب، الغنم ما في حليب وطلع منها الحليب، فهذا من بركته. أم معبد قصتها كل المؤرخين يذكرونها، والسبب في ذكر قصة أم معبد أنها كانت مع ذكية امرأة فطنة وكانت فصيحة جدا. في كل كتب السير، في كل الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف أحد النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة التي وصفته أم معبد، مع أن ما رأته إلا تلك المرة. الصحابة اللي يعيشون معه سنين ما استطاعوا أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد، ولذلك يعتبرون حديث أم معبد هو المرجع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا حافظ المؤرخون على هذا الحديث لأهميته في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأخبار خلال فترة اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت الأخبار إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر، لكن لأنه جلس 3 أيام تأخر ما كانوا يعرفون متى سيصل، ولأنه جاء من طريق غير مألوف فما أحد يدري متى سيصل، لكن متوقعين في أي لحظة. فكانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يخرجون كل يوم مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى يظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحشد المسلمين، يحشدهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه معنى سياسي مهم، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم، ليس فقط نبي، هؤلاء كلهم أنصار. فمن كثرة خروج المسلمين كان الكفار أيضا اللي من أهل المدينة اللي ما أسلموا كانوا أيضا يخرجون معهم، بل حتى اليهود كانوا يخرجون لأن حدث رئيسي بالنسبة للمدينة. فكانوا يخرجون كل يوم بعد صلاة الفجر ويجلسون ينتظرون في الطريق إلى المدينة من مكة إلى الظهر، فإذا صار الظهر واشتدت الشمس رجعوا. في يوم الاثنين 12 ربيع أول من السنة الأولى من الهجرة، الهجرة على فكرة لم تكن في أول محرم، هم الآن يحتفلوا فيها في أول محرم، لا هذا بالنسبة للتاريخ، نقول بالنسبة للقمر ومنازل القمر جعلوها في بداية السنة، لكن الهجرة حدثت في 12 ربيع أول، 12 ربيع أول من هذه السنة، كان يوم اثنين. في ذلك اليوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق. كانت المدينة قد خرجت وانتظروا إلى الظهر ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا. بعد ما رجعوا بقليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما عاد الناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد قد بقي إلا واحد يهودي كان ما زال على شجرة، كان يصعدون على الأشجار يتأملون، فواقف على شجرة فشاف رجلين جايين من بعيد، الناس كانوا قد انصرفوا. فاليهودي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صرخ قال يا بني قيلة، قيلة هي جدة من جدات الأوس والخزرج، كان اليهود ما يسمونهم الأوس والخزرج، يسمونهم بني قيلة تحقيرا لهم. فقال يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء، الجد الحظ يعني نصيبكم وحظكم قد جاء. انتشر الخبر فورا رجع الذين كانوا قد عادوا وبدأوا يتجمعون وبدأوا ينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الأبيات المشهورة أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع فبدأوا ينشدونها يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المظاهرة العجيبة أكثر المسلمين ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون شكله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه أبو بكر الصديق وكان في سن متقارب أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فما كانوا يعرفون هل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا كل واحد يسأل من ما هم عارفين الأنصار ما هم عارفين إلى أن زالت الشمس كشفت الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا أبو بكر بدأ يظلل للنبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا أن هذا هو النبي وبدأ الناس يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتنازعون عليه كل واحد يريد أن يجره إلى مكان فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء في دار قباء وهناك أمر فورا بعد ما نزل أمر ببناء المسجد أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلك على أهمية المسجد في الإسلام المسجد ليس فقط مكان للصلاة والعبادة وإنما كان مركز لكل شيء عندهم كان مركز للحروب والتشاور والاجتماعات الرئيسية وإيواء الذين ليس لهم مأوى هكذا كان المسجد بالنسبة إليهم المركز الرئيسي فكان لابد من بنائه فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بناء مسجد قباء وهو أول قباء أول مسجد بني في الإسلام أول مسجد بني في الإسلام والذي قال الله عنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فأول مسجد هو مسجد قباء أسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد مسجد بسيط مسجد من طين واشترك الصحابة كلهم فورا في بنائه فما أخذ معهم إلا أيام قليلة جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في هذه الفترة وكان يستقبل الناس فيها يسلمون عليه وينظم أمورهم خاصة أمور المهاجرين في يوم الجمعة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من قباء متجها نحو المدينة متجها نحو المدينة في الطريق أدركته صلاة الجمعة كان الناس يصلون الجمعة قبل ذلك أول من صلى الجمعة هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الأنصار قبل الهجرة قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الجمعة تقام وأول من أقامها أسعد بن زرارة أقامها في بيته كان يقيمها في بيته وكان أول جمعة أقيمت حضرها 40 رجل ولذلك بعض الفقهاء يعتبرون أن من شروط صلاة الجمعة أن يكون العدد 40 رجل وليس على هذا دليل صحيح سوى أن الذين حضروا كانوا 40 لو حضر 41 كان صار 41 فليس فيها دليل يجبر على العدد هذا وليس هناك نص على هذا العدد لكن هذا الذي تجمع في دار أسعد بن زرارة فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة الجمعة وهو في ريار بني سالم بن عوف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الجمعة فأقيمت الجمعة في ديار بني سالم بن عوف وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فكانت أول خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم أول خطبة جمعة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام في ديار بني سالم بن عوف ما بين قباء والمدينة في الطريق ما بين قباء والمدينة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة كلما مر على حي من الأحياء كان سادة الحي يمسكون الناقة يريدون أن يليخوها يدعلوها عندهم تعال يا رسول الله عندنا نحن عندنا العدد والعدة والمناعة نحن نحميك نحن ندافع عنك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة اتركوا الناقة فإنها مأمورة فيتركون الناقة فإذا مر على حي آخر جروه فيقول دعوها فإنها مأمورة فما زال ينتقل من حي إلى حي تارك الناقة هو لا يوجه الناقة الوحدة تمشي كل ما أمسكها أحد يأمرهم أن يتركوها حتى وصلت إلى ديار بني النجار ووصلت إلى أرض فضاء ليتيمين وهناك بركة الناقة في ذلك المكان المبارك الذي بارك الله فيه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذه الأرض قالوا ليتيمين قال من وليهما فجابوه قال أريد أن أشتري منك هذه الأرض قال هي لك يا رسول الله قال لا اشتراها منه اشترى الأرض هذه منه ثم أمر أن يبنى عليها المسجد النبوي أكرم المساجد وأطهر المساجد بعد بيت الله الحرام هذا المكان باختيار من الله سبحانه وتعالى. تركت الناقة حتى أناقت في ذلك المكان باختيار الله عز وجل، الله أمرها أن تبرك في ذلك المكان. فكان هذا سر بناء المسجد النبوي في ذلك المكان، أنه من الله سبحانه وتعالى، ليس باختيار النبي صلى الله عليه وسلم ولا باختيار أحد، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار ذلك المكان. فكان هذا المكان المبارك الطاهر المسجد النبوي شرفه الله. بدأ بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الصحابة كل من يريد أن يسكن عنده، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان عنده دار واسعة من طابقين، كان عنده دار من طابقين، بيت من طابقين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تكون في الأعلى، ما يصير أنا أكون فوقك، أنت تكون في الأعلى أنا أكون في الطابق الأسفل. فقال يا أبا أيوب نحن قوم يغشانا الناس، يعني الناس ستزورنا، وفي الصعود إلينا والنزول مشقة، فأنا أكون تحت وأنت تكون فوق. فوافق أبو أيوب، وبدأ بناء المسجد، والكل يعمل في بناء المسجد فورا هكذا بدون تأخير من اليوم الأول يبنون، لأن الله سبحانه وتعالى أرسلنا لنعمر الأرض، نعمر الأرض، هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، مطلوب منا أن نعمر الأرض، ما في تأخير في هذه القضية. فبدأ بناء المسجد فورا وهم ينشدون، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، ما كان يعرف ينشد، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كان إذا حاول ينطق ببيت الشعر يخطئ رغم فصاحته صلى الله عليه وسلم، ما يعرف ينطق الشعر، حتى الشعر الذي يعرفه الناس وسهل على لسانه ما كان يعرف ينطق صلى الله عليه وسلم، وإذا حاول أن ينطق يخطئ، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فكان إذا أنشد معهم هذا البيت يقول فاغفر للمهاجرين والأنصار فيخطئ صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينبغي له الشعر. وكان يعمل معهم صلى الله عليه وسلم، هو يحمل معهم، فكانوا يعتبون، يقول لئن جلسنا والنبي يعمل ذلك منا يعني العمل الخائف، كيف نجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل؟ فكانوا يشتدون في العمل، يجدون في العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الطوب معهم، يحمل الطين معهم. وكان الناس يحملون لبنة لبنة، وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين، الناس تحمل طابولة طابولة، هو ثنتين ثنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له في ذلك اليوم، دعا له ثم قال كلمة عجيبة، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. في ذلك الموطن في السنة الأولى للهجرة يخبر عن الحدث الذي حدث بعد أكثر من 35 سنة في صفين، عندما قتل عمار رضي الله عنه في يوم صفين. في الليل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينام، أبو أيوب الأنصاري وزوجته من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم خايفين يمشون فوق يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا وناموا في زاوية البيت في الركن عشان ما يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، وخايفين يطلعون أي حركة يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين زالت عليهم المشكلة، عندهم جرة فيها ماء فانكسرت وصب الماء على الأرض، وبيوتهم ما هي متقنة مثل بيوت اليوم، فالماء ممكن ينزل ينقط، فخافوا أنه ينقط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم إلا لحاف واحد، فقاموا يجففون الماء باللحاف مالهم، وطول الليل هم صاحين ما هم قادرين ينامون. لما صار الصبح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا قادرين ننام فوق وانت تحت، احنا طول الليل صار فينا كذا كذا كذا، نرجوك انت تنام فوق ما احنا ننام تحت. فاستجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونام في الطابق الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل زيد بن حارثة الذي كان يسمى كما ذكرنا زيد بن محمد، ارسل زيد وكان من اهل بيته يقضي معه في البيت، أرسله ليأتي بأهله، يأتي بفاطمة، يأتي ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بأهله، فجاء بأهله. كذلك جاء بأهل أبي بكر الصديق، عائشة وأسماء، سنذكر بعض قليل ماذا حدث لأسماء، لكن أهل أبي بكر الصديق وأهل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بهما. في هذه الفترة حدثت أيضا مع بدايات الهجرة حدثت أحداث رئيسية، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتشر خبر مجيئه إلى المدينة بعض الناس بدأوا يحرصون على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الذين حرصوا على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام في الحديث عن عبد الله بن سلام أن عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار يهود. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار يهود، كان عالم من علمائهم. فيحدث عن نفسه يقول كان كنت عند خالتي، كانت عند خالتي جالس، لما جاء الخبر أن محمدا قد جاء فكبر الله أكبر. فتعجبت خالته، كيف يكبر لهذا الرجل الذي يقول أنه نبي؟ قالت والله لو جاء موسى بن عمران ما كبر هذا التكبير. فقال يا خالتي هو وعيسى، هو وموسى أخوان، هو نبي وهذا نبي. قالت لا ويحك، كيف تقول هو نبي؟ قال فيه كل العلامات المذكورة عندنا في التوراة. قالت لا اذهب وتأكد. فراح عبد الله بن سلام والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في العلامات ورآها جميعا بما فيها خاتم النبوة، فاطمأن فشهد الشهادتين، أسلم، أول يهودي يسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تنشر خبر إسلامي، فإن يهود أهل غدر، اكتم خبري واستدعي سادة يهود واسألهم عني أمام الناس. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، بينما هو جالس عبد الله بن سلام مختفي، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدعى سادة اليهود، فجاء سادة اليهود والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يحدثهم يشرح لهم الإسلام، طبعا هم رافضين الإسلام. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وحبرنا وعالمنا، ها عندنا أحسن من عبد الله بن سلام، هو أعلم واحد فينا. هذا الكلام أمام الناس. فخرج عبد الله بن سلام وكان مختفي، فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حجة على اليهود أمام الناس جميعا. فقالوا هو سفيهنا وكاذبنا وجاهلنا، توهم ما هي دقيقتين. انظر غدر اليهود، ليس لهم كلمة، ليس قبل دقيقة، ما في لحظات كانوا يشهدون أنه عالمهم، لما شافوا المصلحة ما هي معهم انقلبوا. وهذا الأمر في يهود، ليس لهم عهود، ومع ذلك لم يسلموا. تقول صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت حي بن أخطب سيد من سادات اليهود، هذه بنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، تقول كنت أحب أبناء أبي إليه، من أولاد أبي كنت أحب الناس إليه، وما رآني قط إلا واستقبلني واحتضنني، وكنت أحب الناس إلى عمي ياسر ابن أخطب. فحي بن أخطب وياسر بن أخطب ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا ورجعوا. تقول أنا كنت متعود أول ما يأتون إذا جيتهم يستقبلوني ويحضنوني، كانت صغيرة. قل في ذلك الوقت في ذلك اليوم لما جاءوا جئت إليهم مقبلة، فوالله ما التفتوا إلي وكانوا في منتهى الغم، يعني مهمومين. قل وأنا أسمعهم، هي تحدث الحديث، قل وأنا أسمعهم، تذكر هذا الحديث فيما بعد. فتقول يقول أبي لعمي قال أهو هو؟ قال نعم. قال هو النبي اللي نجده في التوراة؟ قال نعم. قال أعرفت بكل علاماته؟ قال نعم هو. قال ماذا عزمت؟ عرفته وعرفت ان النبي ايش ناوي تعمل؟ قال عزمت على عداوته ابد الدهر. شوف يعرفون الحق ومع ذلك يعاندون. فهذا من شأن يهود قاتلهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استقر الامر استدعى سادة اليهود وسادة المدينة واصدر مجموعة من الاوامر. الآن يحكم، أصدر مجموعة من الأوامر، من هذه الأوامر أصدر أمر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من الأنصار يختار واحد من المهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا نظم هذه المسألة، وفعلا بدأ التآخي بين المهاجرين والأنصار. فسعد بن الربيع رضي الله عنه اختار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال هذا أخي. وأخذ عبد الرحمن بن عوف إلى البيت، قال يا ابن أخي، يا أخي كل شيء عندي لك نصفه، كل شيء عندي لك نصفه، نصف مالي ونصف بيوتي ونصف أغراضي، كل شيء لك نصفه. والمهاجرين رضي الله عنهم ما استغلوا هذه المسألة، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. عبد الرحمن بن عوف جاء ما معه ولا شيء، ما معه شيء، لكن سبحان الله كان رجل اقتصاد، كل واحد سبحان الله له موهبة، كان رجل اقتصاد، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو باع التراب لربح فيه، لو بيع تراب يربح. عبد الرحمن بن عوف لما مات ترك 8 ملايين دينار، هكذا 8 ملايين. فانظر وتأمل لما يكون إنسان عنده هذه الموهبة ويستغلها. فقال لا الله يخلي لك أهلك ويخلي لك مالك، أنا أتولى أمري، بس دلني السوق وينه، ما يعرف السوق وينه. أول ما هاجر فدل على السوق فربح، وظل ربحه حتى وصل إلى هذه المكانة، وكان من أغنى الناس رضي الله عنه. وأصدر النبي صلى الله عليه وسلم قوانين أنه ما في عهد يعقد في المدينة، ما في، ليس من حق أحد أن يعمل عهود أو التزامات مع أحد خارج المدينة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز لليهود يروح يعمل عقود لوحدهم ولا سادة المدينة، خلاص هو الذي يحكم. وأصدر أمرا أن من كان له حق فالمرجع فيه إلى الإسلام، الإسلام يأخذ الحقوق، المظالم يفصل بينها. تبت الهيمنة، تبت الهيمنة للإسلام على الناس، والرجوع إلى المسلمين في عند الاختلاف. وأصدر أمر شديد بالنسبة لقريش أنه لا يجوز إيواء أحد من قريش، أي واحد يأتي من قريش لا يحمى ولا يعطى الجوار ولا يعاقد، ليس له جوار. وهذا فيه إعلان الحرب على قريش، لا صلح ولا هدنة مع قريش، بالذات قريش. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور ورتب أمر المدينة بهذه القوانين. مع تأسيس الدولة الإسلامية في هذه الفترة، مع بدايات الإسلام، يموت سيد من سادات الأنصار أسعد بن زرارة رضي الله عنه، مع بدايات الإسلام مات أسعد بن زرارة الذي ذكرنا أول جمعة أقيمت في الإسلام أقيمت في بيته، وهو الذي خطبها، فمات رضي الله عنه. مع هذه الأيام الأولى أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر أرسلوا من يأتي بأهلهم، كان مضى 4 أشهر الآن من الهجرة. في خلال هذه 4 أشهر لم يولد مولود للمسلمين، مولود ذكر، كل ما ولد مولود ذكر للمسلمين مات، كل مواليد يا إناث يا موتى. فانتشرت إشاعة نشرها اليهود، قالوا سحرنا المسلمين فلا يولد لهم مولود ذكر، خلاص راح ينقطع نتبهم، سحرناهم لن يولد لهم ذكر. واستمر الأمر 4 شهور. تخيل أنت مدينة كاملة لا يولد فيها ذكر 4 شهور، حتى صدق الناس الإشاعة. 4 شهور معقول؟ ما يحدث هذا في أي مدينة في الدنيا، لكن حدث هذا في المدينة، وصدق الناس الإشاعة. إلى أن جاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، كانت زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، والزبير يكون ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت أسماء وكانت حامل على وشك الولادة، وصلت إلى المدينة في نهاية هذه 4 شهور، لما وصلت المدينة ولدت، فولدت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، ولم يمت، ما مات. ففورا أمرت أسماء من يأخذ عبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولد مولود ذكر حي ما مات، أول واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا شديدا، وأخذ تمرة مضغها ووضعها في فم عبد الله بن الزبير، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شدة فرح المسلمين أن ولد لهم ذكر ولم يمت، حملوا هذا الطفل الرضيع عبد الله بن الزبير، حملوه فوق الرؤوس وسووا مظاهرة في المدينة، قاموا يدورون في المدينة، الله أكبر الله أكبر، هكذا فرح بهذا المولود الذكر الذي ما مات، فانقطعت به إشاعة يهود. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: شهد مشهد مقتل عبد الله بن الزبير على يد جيش الحجاج بن يوسف الثقفي لما قتلوه، فكبر جيش الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير، فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لقد شهدت ولادته وشهدت وفاته، فوالله للذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم مقتله. اللي كبروا يوم مولده كلهم الصحابة رضي الله عنهم فرحا بعبد الله بن الزبير. أيضا في هذه الفترة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. في هذه الفترة أيضا كل هذه الأحداث في السنة الأولى للهجرة جاء الوحي بزيادة الصلاة. الصلاة مرت في ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى من الإسلام كانت الصلاة على الخيار، ما كانت فرض. كانت الصلاة الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصلاة لكن ما كانت فرضا إلا صلاة القيام. صلاة القيام هي التي كانت فرض. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كانت فرض. في البداية كانت فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على المؤمنين، لكن الصلوات ما كان في صلوات مفروضة على المسلمين إلى الإسراء والمعراج، حين فرضت الصلوات الخمس. فرضت الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج. قبل ذلك كان المسلمين يصلون لكنها كانت على الخيار. لما فرضت في المعراج صارت فرضا على المسلمين الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس كانت ركعتين ركعتين، كل الصلوات ركعتين ركعتين، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وظل المسلمين يصلون ركعتين ركعتين إلى الهجرة. بعد الهجرة جاء الوحي بزيادة الصلاة، فزيد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبقية الفجر على ما هي. فالزيادة هذه كانت بعد الهجرة. فكان الناس يجتمعون للصلاة، وكانوا يجتمعون للصلاة بدون علامة، بدون إشارة، يعني ما كان في أذان، كانوا يتحيلون الوقت ويجتمعون في المسجد يصلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبحث عن علامة يعلمهم بها أنه جاء وقت الصلاة، فما كان يجد، ففكر أن يعمل ناقوس كما يفعل النصارى، فقال ابحثوا لي عن ناقوس. ما كان عندهم ناقوس، فبدأوا يبحثون عن ناقوس. في ذلك اليوم بينما عبد الله بن زيد بن حارثة بن ثعلبة، عبد الله بن زيد بن ثعلبة كان نائما، وهو نائم في المنام رأى رجل يمر عليه ومعه ناقوس، قال: يا رجل تبيعني هذا الناقوس؟ هذا في المنام في الرؤية. قال: لما؟ قال: لنادي به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: نعم. قال: إذا حان وقت الصلاة فقولوا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فاستيقظ عبد الله بن زيد على هذا، على هذه الرؤية، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه الرؤيا. قال: هذه رؤيا خير، علمها بلال فهو أندى منك صوتا. وفي هذا تعليم للسنة النبوية في هذه المسألة، أن الذي يؤذن هو الأجمل صوتا، اللي صوته أجمل هو الذي يؤذن. عبد الله بن زيد هو الذي جاء بالخبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن بلال هو الذي يؤذن، فقام بلال وصعد المسجد وبدأ يؤذن. بينما بلال رضي الله عنه يؤذن سمع الأذان عمر بن الخطاب، وكان لتوه قد استيقظ من نومه ورأى نفس الرؤيا، نفس الرؤيا رآها، فلبس توه بسرعة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا رسول الله لقد رأيت هذا الأمر في منامي. قال: ذلك خير، هذا خير. وجاء بعد ذلك الوحي يثبت هذا الأمر، فكان هذا بداية الأذان من المسلمين. بعد ذلك لما استقر أمر الإسلام وأمر المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يبدأ الجهاد مع قريش. فأول ما فعل أنه جهز سرية، سمع أن قافلة لأبي جهل يقودها أبو جهل قادما من الشام فيها 300 رجل، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية في الإسلام، أول لواء في الإسلام لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فحمزة جهز 30 مقاتل وانطلقوا حتى وصلوا إلى القافلة. وصلوا إلى القافلة وكاد يحدث القتال بين الجهتين. كان هذا في منطقة لبني ضمرة، وكان أحد قادة بني ضمرة اسمه مجدي بن عمرو. فمجدي بن عمرو أخذ جماعته ووقف بين القافلة وبين الجيش، بين سرية حمزة، قال ما يحدث القتال في أرضي، وسمح للقافلة تمر. فما استطاع حمزة يفعل شيء، لأنه كان مأمور أنه يأتي للقافلة، ما مأمور أن يقاتل غيرها. فمجدي بن عمرو هو الذي منع القتال، وكان هذا في رمضان من السنة الأولى للهجرة. فأمر الجهاد بدأ من أول سنة، وأمر الجهاد بدأ في هذا الشهر المبارك في رمضان الكريم. ودائما ارتباط الجهاد مع رمضان، رمضان ليس شهر كسل وشهر خمول، رمضان شهر الجهاد وشهر قوة. وهكذا نجد أن الأحداث العظام للإسلام تحدث في رمضان. أول جهاد، أول سرية للإسلام في رمضان من السنة الأولى. في شوال جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى بقيادة عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، فكان يؤمر عليها أقاربه، يؤمر عليها أقاربه أنهم سيقاتلون قريش، فيريد القرشيين هم الذين يتولون الأمر، ما يتولاه غيرهم، حتى يعلم الناس أن المسألة ليست قبيلة ضد قبيلة، هم نفس القبيلة لكن هو دين ضد دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن في القافلة لأبي سفيان 200 رجل جايين فيها، قافلة ضخمة، فأمر عبيدة أن يجهز لها سرية، فجهز 60 رجل كلهم مهاجرين في السرية الأولى، في السرية الثانية كلهم مهاجرين، ما اشترك الأنصار فيها. وفعلا انطلق نحوهم، كان أبو سفيان مستعد، فأنقذ القافلة وجعل هناك رماة يرمون السرية يحجزونها حتى تمر القافلة، وفعلا استطاع أن ينجو بالقافلة. حدث رمي لكن لم يحدث قتال. بعد ذلك في ذي القعدة الشهر التالي، هكذا توالى أمر الجهاد فورا. في الشهر التالي جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة سعد بن أبي وقاص ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها 20 رجل. فخرج هؤلاء إلى أيضا قافلة لقريش في منطقة الخرير، منطقة قريبة من المدينة، ومشوا مشيا على الأقدام، ذهبوا مشيا على الأقدام، لكن القافلة سبقتهم، فما حدث أيضا فيها. في هذه الفترة جاءت الأخبار من مكة بموت سيد من سادات مكة وعظيم من عظمائها، وواحد من كبار من عاند النبي صلى الله عليه وسلم، مات الوليد ابن المغيرة أبو خالد، مات في هذه الفترة، ما شارك في بدر وما شارك فيها، مات قبل هذه الأحداث. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه للقتال، هذا قبل كل هذا، قبل غزوة بدر الكبرى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة يغزوها بنفسه، غزوة الأبواء، وتسمى أيضا غزوة ودان، الأبواء أو ودان، أول غزوة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذه حدثت في صفر في السنة الثانية للهجرة، سعد بن أبي وقاص كان في نهاية شوال، دخل عليه ذي القعدة شهر حرام ما قاتل فيه. ثم عندنا محرم ذي الحجة أيضا ليس فيه قتال لأنه من الأشهر الحرم، ثم محرم من الأشهر الحرم ليس فيه قتال، لذلك توقف القتال 3 شهور. أول ما انتهت الأشهر الحرم دخل صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أوقف القتال هو تحريم الأشهر الحرم. دخل صفر في السنة الثانية للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم الآن جهز جيش بنفسه وانطلق يريد قريشا. فأيضا أدرك قريش عند بني ضمرة مرة أخرى. هنا تدخل مخشي بن عمرو من سادة بني ضمرة، فحاجز بين الجيشين وطلب العهد من محمد، طلب الهدنة، فحدثت معاهدة صلح ما بين بني ضمرة وبين المسلمين، وهذه أول معاهدة صلح في الإسلام. معاهدة هدنة في الإسلام حدثت مع بني ضمرة في ربيع الأول. بعد ما انتهى صفر في الربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بنفسه في غزوة ثانية، في غزوة بواط. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب، أكبر جيش عنده حتى الآن 200 راكب، يقصد فيها قافلة ضخمة لقريش 2500 بعير. تخيل حجم هذه القافلة، يحرسها 100 راكب من قريش برئاسة أمية بن خلف. لكن استطاعت أيضا هذه القافلة أن تنجو، سمعت الأخبار وفروا، فروا من مكان غير معهود ونجت القافلة ولم يحدث قتال. بعد شهرين من هذا في جماد الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ثالثة بنفسه، في غزوة تسمى غزوة العشيرة، أيضا لاعتراض قافلة من قوافل قريش جاية من الشام. وهنا وصل إلى ديار بني مدلج، فبني مدلج أيضا حجزوا القافلة وخلوها تمر وطلبوا العهد والصلح، إن يا محمد ما يحدث قتال في أراضينا، فصالحوا المسلمين وحدث الصلح مع بني مدلج. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في تلك المنطقة شهرا كاملا، شهرا كاملا حتى يثبت عزة الإسلام. هذه المناطق الآن كلها بدأت تواجع المسلمين وبدأت تخضع لسلطة الإسلام، والقوافل تمر منها هربا، تفر هرب، قريش بدأت تخاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت سلطة الإسلام في هذه الفترة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامته شهر في بني مدلج، بعد ما أقام بعدة أيام فقط، ليالي قيل 10 أيام فقط، بعد ما رجع من هذه الغزوة هجمت قبيلة فهر كرز بن جابر الفهري ومعه مجموعة، هجموا على أطراف المدينة، هجموا على أطراف المدينة وأخذوا من ثمار المدينة وقتلوا رجلا من الأنصار كان يعمل في مزرعة وفروا. وصلت الصرخات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فورا صعد على فرسه وانطلق، والصحابة سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، فكل واحد ركب اللي عنده وبدأ يلحقون النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون كرز بن جابر الفهري. فكرز بدأ يتخلص من التمر اللي معاه يريد ينجو الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وراه، أول من تبعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يلحقون النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جيش فورا اقتحام سريع. وظل هذا يتخلص من الأغراض حتى تخلص من أغراض اللي هو جايبها، والمسلمين وراه ما أدركوه إلا عن بدر، هذه المسافة كلها قطعوها. ثم انه فر نجا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رجع. ثم حدثت اخر سريه قبل غزوه بدر، وكان لها اثر كبير في الاسلام، سريه عبد الله بن جحش رضي الله عنه. كان معه ثمانية من المهاجرين، من بين الذين معه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه كتاب، قال ما تفتحه الا بعد يومين، ما تمشون يومين تفتح الكتاب ولا تكره أحد. بعد يومين هؤلاء فقط ثمانية فتحوا الكتاب، وإذا في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرصدوا عير قريش، إبل قريش، وإذا استطاعوا أن يغنموا منها شيء يفعلوا، إذا استطاعوا يغنموا شيء يفعلوا. فأعدوا كمين، كلهم ثمانية أعدوا كمين، بينما هم في انتظار قافلة قريش، بعير سعد بن أبي وقاص كان هو يتناوب مع عتبة بن غزوان، مرة هذا يركب مرة هذا يركب على البعير، هذا البعير اللي هم يتناولون عليه فر، فقاموا يلحقونه، فبقى ستة واثنين رايحين يلحقون هذا البعير. فجاءت قافلة قريش في هذه الفترة، هؤلاء مستعدين كمين عاملين في هذا الفترة. كان هذا آخر يوم في رجب، آخر يوم في رجب، هم كانوا يظنوا أن شعبان دخل، رجب من الأشهر الحرم ما يجوز فيه القتال، شعبان ما كان قد دخل، لكن هم كانوا ظنوا أن شعبان دخل، فاستعدوا بالكمين وهجموا على القافلة. فاجأوا القافلة، القافلة اختل توازنها، هرب الذي فيها، استطاعوا أن يقتلوا عمرو بن الحضرمي، وهو أول قتيل في الإسلام، أول كافر يقتله المسلمون عمرو بن الحضرمي. وأسروا اثنين، هم كلهم ستة، انظر، قتلوا واحد وأسروا اثنين، كيسان الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله، أسروا هذا الاثنين، والباقي اللي في القافلة فروا، وأخذ المسلمون كل القافلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل 200، يرسل 30، 60، ما فعلوا شيء، هؤلاء ستة أخذوا القافلة كاملة، قدرة الله عز وجل. المهم، هذه كانت أول غنيمة في الإسلام، وأول أسرى في الإسلام الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله، وأول قتيل من الكفار عمرو بن الحضرمي. لكن المشكلة أن هذا كله حدث في الشهر الحرام، في رجب. رجعوا إلى المسلمين، كانت الأخبار قد انتشرت، قريش أشاعت في العرب أن المسلمين قد أحلوا الأشهر الحرم، وهذه كانت كبيرة من الكبائر عند العرب، حروب اللي يسمونها حروب الفجار، أنهم فجروا في الأشهر الحرم، قاتلوا في الأشهر الحرم، لأن المسلمين يقاتلون يبدأون القتال في الأشهر الحرم، فهذا أمر عظيم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه الغنائم، رفض يأخذها. قال كيف تقاتلون في الشهر الحرام؟ قال والله يا رسول الله ولنا شعبان دخل. النبي صلى الله عليه وسلم رضي، ما رضي يأخذ الغنائم. أرسلت قريش الآن رسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا استحللت الشهر الحرام؟ قال لا، ما استحللنا الشهر الحرام، هذا خطأ، حدث خطأ، كانوا يظنوا شعبان دخل، ما دخل شعبان، هذا نعتذر إليكم، نحن لا نحل الشهر الحرام. قالوا إذن ترجع لنا الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله. قال لا، حتى يرجع سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللي رايحين يدورون البعير، ما رجعوا، ضاعوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خائف أن تكون قريش أسرتهم، قال إذا رجع هؤلاء الاثنين نعطيكم أسراكم. وفعلا بعد قليل رجع الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله. الحكم بن كيسان خلال هذه الفترة كان جالس المدينة، رأى الإسلام، رأى المسلمين، فلما أطلق صراحة أسلم، لما رأى من جمال الإسلام وأخلاق المسلمين، ما عاد إلى مكة. وأما عثمان بن عبد الله بعد ما أطلق صراحة رجع إلى مكة ومات، فقدر الله عز وجل. فكان هذا حال أول أسرى في الإسلام. في هذه الحادثة التي حدثت في رجب سنة 2 من الهجرة، نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، تقاتل في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر، لا يجوز القتال في الشهر الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذا القتال كبير، لكن إخراج الناس من البيت الحرام أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى رد عليهم، نحن لا نقاتل في الشهر الحرام، لكن أنتم الذين استهبلتم الشهر الحرام والبلد الحرام لأن فتنتم المؤمنين وأخرجتموهم من ديارهم وفتنتموهم في دينهم، وهذا أكبر عند الله، الفتنة أكبر من القتل. فكانت هذه آخر سرية قبل غزوة بدر منكم. حادثين قبل أن نختم. الحادث الأول الذي حدث هو تحويل القبلة، تحويل القبلة. كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع أن يصلي نحو بيت الله الحرام. كان لما كان يصلي في مكة ماذا كان يفعل؟ كان يحب أن يصلي نحو البيت الحرام، لكن مأمور بالتوجه نحو بيت المقدس، فكان يقف ويجعل الكعبة بينه وبين البيت المقدس، فيصلي إلى الكعبة وإلى البيت المسجد الأقصى. لكن لما راح المدينة، المدينة شمال مكة وبيت المقدس شمال المدينة، فكان مضطر أن يصلي نحو الشمال والكعبة خلفه، فكان دائما يقلب وجهه ينتظر متى تغير له القبلة فيصلي نحو الكعبة. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا، هذه الرغبة فقط، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرغبة التي في قلبه، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجاءت الآيات المتتالية بقضية القبلة. اليهود هنا بدأوا يشيعون الإشاعات، هذا دين، الآن يتوجه بيت المقدس، الآن يتوجه بيت القبلة الكعبة، هذا لعب ليس دين، كيف يغير قبلته؟ بدأوا يتكلمون كثيرا على هذه المسألة، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم في الآيات الكثيرة. حدثت فتنة بسبب تغيير القبلة، والله سبحانه وتعالى قال لهم أنه هذه القبلة هي أمر من الله عز وجل، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من اتقى، البر الحقيقي هو التقوى، سواء توجهت هنا أو توجهت هنا، هذا ليس أمر كبير، الكبير هو التقوى. ثم الله سبحانه وتعالى جعل هذا فتنة، يريد أن يختبر من يتزعزع في مثل هذه الفتنة، لكن المؤمنين ثبتوا في هذه الفتنة فلم يتزعزع أحد، وثبتهم الله سبحانه وتعالى. في شعبان من السنة الثانية للهجرة جاءت الأوامر من الله سبحانه وتعالى بفرض صيام رمضان، فكان أول رمضان يصام هو رمضان في السنة الثانية للهجرة. فلما دخل رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه، فكان أول رمضان يصام في الإسلام في ذلك الشهر الكريم الجليل شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة. حدثت غزوة بدر الكبرى، أعظم غزوة في تاريخ الإسلام.
جاءت الأخبار أن قريش قد جاءت لها قافلة من الشام، قافلة ضخمة عظيمة فيها 1000 بعير عليها 30 أو 40 رجل فقط، يرأسهم أبو سفيان. وتختلف هذه القافلة، هكذا يقدر الله عز وجل ويستدرج الكفار، يقدر الله عز وجل أن هذه القافلة تختلف عن جميع قوافل قريش بأمر، هو أن جميع تجار قريش قد أرسلوا في هذه القافلة أموالا لهم، القوافل الأخرى كانت لبعض التجار، هذه القافلة قافلة مشتركة لكل التجار، فالكل له هم واهتمام خاص بهذه القافلة. وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم من العيون التي كان يرسلها في الجزيرة أن قافلة أبو سفيان قد أقبلت من جهة الشام، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج بنفسه لهذه القافلة. يقول الله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. هو النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يظنون أنه خرج، لكنه العملية استدراج، هكذا الله الذي أخرجه، ما الله سبحانه وتعالى ما قال كما خرجت من بيتك، وإنما قال كما أخرجك، كما أخرجك الله الذي أخرجه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فهكذا كان أول المسألة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الخروج، ما كان على الأمر، كان على التخير، من يحب أن يخرج معي في هذه القافلة. فبدأ الناس يستعدون، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 314 رجلا. وأراد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يخرج، وأعد عدته وجهز نفسه، فمرضت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة عثمان، مرضا شديدا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أمكث عند رقية. وهذا سر تخلف عثمان رضي الله عنه عن غزوة بدر، وإلا كان مستعد للخروج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو القافلة. في هذه الأثناء كانت هناك حادثة صغيرة تحدث في مكة، ذلك أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة، رأت رؤيا أخافتها وأفزعتها، رأت رجلا يقف في الأبطح ويصرخ: يا لغدر، يعني يا آل غدر، يا أهل الغدر، قوموا إلى مصارعكم في 3، يعني في 3 أيام ستصرعون، ثم ينتقل حتى يصل عند الكعبة فيقول: يا آل غدر، قوموا إلى مصارعكم في 3، ثم يصعد على جبل أبي قبيس قرب الكعبة فينادي: يا آل غدر، قوموا إلى مصارعكم في 3، ثم يأخذ حجرا فيرمي به في اتجاه مكة، فيتناثر الحجر فيدخل منه جزء في كل بيت. هذه الرؤيا التي يسميها المؤرخون، يسمونها رؤيا عاتكة. خافت عاتكة من هذه الرؤيا، فأخبرت بالرؤيا العباس أخوها، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان ذلك الوقت ما زال على الكفر، ففزع من الرؤيا، قال: لا تخبري أحد. ثم إن العباس نفسه كان عنده صاحب، هو الوليد بن عتبة، كان صديقه مقرب، فأخبر الوليد بن عتبة بالخبر وقال: اكتمها، لا تخبر أحد. الوليد بن عتبة أخبر أبا عتبة وقال: لا تكتمها، اكتمها، لا تخبر أحد، وانتشرت السر، إذا تعدى 2 انتهى. فانتشرت الرؤيا في كل مكة. العباس بن عبد المطلب يظن أن الرؤيا ما انتشرت، ما حد يخبره، فكان يطوف بالبيت، بينما هو يطوف إذ مر على مجلس لأبي جهل مع سادة قريش، كانوا يتحدثون برؤيا عاتكة. فهنا لما مر العباس أثناء طوافه على المجلس، ناداه أبو جهل، قال: يا أبا الفضل، إذا انتهيت من طوافك اجلس إلينا. فلما انتهى من الطواف جلس إليه، فقال له أبو جهل: أراكم يا بني عبد المطلب قد كثر فيكم الأنبياء. قال: ما قصدك؟ قال: سكتنا، قلتم تنبأ منا رجال، الآن يتنبأ منكم النساء. قال: إيش وراءك؟ قال: رؤيا عاتكة. قال: أي رؤيا؟ قال: الرؤيا التي رأت فيها كذا وكذا عند الخبر. قال: ما كلام ما هو صحيح. بدأ ينكر ينكر، لأن مصيبة لو ظهر الأمر غير هذا. أبو جهل قال كلمة شديدة، قال: والله لئن لم يحدث شيء في ثلاث لنكتبن على بني عبد المطلب كتابا أنهم أكذبوا أهل بيت في العرب. وأبو سفيان ينكر، العباس ينكر، وانتهى الأمر على هذا. رجع العباس، تجمع إليه نسوة بني عبد المطلب، قالوا: كيف تركت يتكلم على بني عبد المطلب بهذه الجرأة؟ وما زالوا به حتى عزم أنه يواجهه بعد ثلاث أيام إذا ما حدث شيء. وحاول أبو جهل أن يتجرأ على بني عبد المطلب أنه يؤذيه يضربه، فكان العباس عازم أن يفعل هذا بأبي جهل. أبو سفيان يقود القافلة أيضا، طبعا لأن القوافل بدأت تهاجم، فكان حريص حذر، فكان أيضا يرسل من يتجسس له يرى هل فيه جيش مقبل، هل فيه أحد مقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما خرج بدأ يبحث عمن يأتيه بالأخبار. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من أصحابه، بسبس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغداء، استكشفوا ذي الخبر. خرج الرجلان يبحثان عن الأخبار. في هذه الفترة كان أبو سفيان أيضا قد خرج بنفسه يبحث عن الأخبار، فعدي وبسبس وعدي رأوا رجل قرب ماء بدر جالس، وفي جاريتين جايين يأخذون الماء. فواحدة بدأ يسمعون، واحدة تكلم الثانية تقول لها: أعطيني اللي حقي. قالت لها: تمر القافلة وأشتري منها وأعطيك. فعرفوا أن القافلة قريبة، فرجعوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان جاء بعد فترة بعد قليل إلى هذا المكان، شاف الرجل، قال: هل رأيت أحد؟ قال: ما رأيت شيء إلا رجلين أناخا في ذلك المكان، كانوا جالسين قريب، وبعدين راحوا ما كلموني، جالسين يسمعوا. قام الله، فقام أبو سفيان وذهب إلى المكان الذي أناخ فيه الرجلين، وإذا فيه آثار بعر البعير أجلكم الله. فت البعر وإذا فيه نول تمر. من من العرب يطعم الإبل التمر إلا المدينة من كثرة التمر اللي عندهم؟ فعرف أن هذه إبل من المدينة، فعرف أنه في خطر، ففورا راح وأرسل واحد قال: لا تستنفر لي مكة، خلي يأتوني بجيش، ما أظن أنجو من جيش محمد، جيش محمد مترصد لي، فروح استنفر مكة، ائتني بجيش من مكة يحميني. فاختار لهذا الأمر رجل يبدو رجل إعلام هكذا متخصص، اسمه ضمضم ابن عمرو. فضمضم فورا انطلق نحو مكة، لما اقترب من مكة نزع ثيابه وقلبها ومزقها وجرح بعيره وصب عليه الدم، وأخذ من الدم ولطخ وجهه ولطخ جسمه، فمنظر صار بشع يخوف، كأن معركة صارت. وصل عند البطحاء قرب مكة، بدأ يصرخ: الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة. وبدأ يصرخ، تجمع أهل مكة: إيش صاير؟ إيش فيه؟ ما يجاوب. الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة. زاد الناس جمعوا: ما لك يا ضمضم؟ ما يجاوب. لما جمعوا الناس مشى، والناس وراء: ايش صاير؟ خبرنا. ما يجاوب. الى ان وصل عند الكعبة بدأ يصرخ: الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة. والناس: قول لنا صاير. ما هو راضي يجاوب. تجمعت مكة، مشى فيهم وهم وراء، سوى لهم مظاهرة، شد اهل مكة كلهم، راح صعد جبل ابي قبيس، بدأ يصرخ: الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة. لما تجمع أهل مكة عنده قال لهم عن خبر القاتلة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدركها. فبدأ الناس يستعدون للخروج. يقول العباس بن عبد المطلب يقول قبل ما يصل ضمضم كنت أنا داخل أطوف عند الكعبة وعازم، كان هذا ثالث يوم من رؤيا عاتكة، وعازم أني أترصد لأبي جهل، أبي أوقف قدامه خلي أشوف يقدر يكلمني ولا لا، لأن ما صار شيء. يقول فلما طفت ورأيت أبو جهل عند الباب رحت إليه بكلمة، وإذا هو جاي نحوي مسرع، فقلت هذا ناوي على شر. فقلت لما جيته مر علي وراح ما كلمني، فقلت كل هذا خايف مني، فإذا هو سمع صرخة ضمضم وأنا ما سمعتها. فانشغل الناس بالاستعداد للخروج، استعد الناس للخروج. خرج كل أسياد مكة ما عدا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يريد الخروج، فاستأجر مكان واحد من سادة مكة، قال له أنت اخرج مكاني، عليه دين لأبي لهب، قال أسقط عنك ديني مقابل أنك تقول أنا خرجت مكان أبو لهب، فقال نعم، فخرج مكان أبو لهب، فأبو لهب لم يخرج. الرجل الآخر الذي لم يخرج هو أمية بن خلف. أمية بن خلف سر عدم خروجه قصة عجيبة. قبل الهجرة كان سعد، بعد الهجرة قبل غزوة بدر، سعد بن معاذ رضي الله عنه كان يطوف عند الكعبة، سيد من سادات مكة مدينة ما حد يلمسه، فمر على أمية بن خلف، فأمية بن خلف لما عرف أنه مسلم سبه، فقال له فسبني، الأمر الذي بيننا وبينك أكبر من ذلك، إن النبي يحدثنا أن قاتلوك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن أمية بن خلف سيقتل على يد المسلمين، فخاف أمية، قال أفي مكة أم خارجها سيقتلني؟ قال ما أدري ما أخبرنا. فأمية بن خلف خايف من هذه النبوءة، فلذلك عزم أن ما يخرج، خايف يخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي مهدد أنه سيقتله، فعزم أن ما يخرج. فجلس عند الكعبة، الناس تستعد للقتال ويجهزون أغراضهم، هو جالس معه ناس من أصحابه جالس. بينما هو كذلك إذ جاء عقبة ابن أبي معاية، فعقبة جايب مبخر في بخور وراح حطه أمام أمية، قال يا أمية تبخر فإنما أنت من النساء، الناس قارجين للقتال وأنت قاعد. قال قبحك الله وقبح ما جئت به، وقام استعد للقتال، فجر للمعركة، جر لحتى بدأت قريش تستعد. ثم إن سادة قريش اجتمعوا وبدأوا يترددون، لأن قبل فترة وجيزة من هذا الأمر كان في حدث ما بين قريش وكنانة، ذلك أن واحد من كنانة قتل رجل من قريش، فقام القرشي وطلب دية أخيه، واحد أخو القرشي طلب الدية فأعطي له الدية، انتهت المسألة. بعدين لما جاء الكناني هذا القاتل جاء يطوف عند الكعبة، أخو المقتول قتل القاتل وعلقه في الكعبة، انت أخذت الدية انتهت المسألة، فصار بينهم ثأر. فكنانة الآن عندها ثأر من قريش، وقريش رفضت أن تسلم القاتل، فكنانة كانت تتربص أن تهجم على مكة أو تأخذ واحد من سادة مكة مقابل هذا الذي قتل، فكان بينهم شر. فلما أرادوا أن يخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم تذكروا الثأر الذي لكنانة، فخافوا لو خرجوا تهجم كنانة على مكة ما فيها أحد، فخافوا على مكة، فبدأ التردد يحدث في أهل مكة من الخروج للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا إبليس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس لما رأى ترددهم هذا أراد يشجعهم على الخروج، يريدهم أن يفنوا هذا الدين الجديد، فتمثل لهم في صورة سراقة بن مالك، جاءهم في صورة رجل، هو سراقة بن مالك الجشعمي اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، سيد من سادات جشعم من كنانة، فجاءهم في صورة سراقة وقال لهم أنا أجيركم من كنانة، أنا أعطيكم الأمان تذهبون ترجعون، كنانة ما تهجم عليكم، سيد من سادات كنانة يعطيهم العهد. يقول الله عز وجل يذكر هذا الحادث في القرآن، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أنا أجيركم. من الذي قال هذا؟ الشيطان، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. فالشيطان هو الذي جرهم لهذه المعركة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عن هذا الجيش الذي جاي، ما زال يبحث عن القافلة، ومعه كما ذكرنا 314 رجل مستمرين يبحثون عن هذه القافلة. قريش استطاعت أن تخرج جيش 950 رجل ومستعدين للحرب للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خارج المعركة، خارج القافلة. ولذلك كان مع المسلمين 314 رجل ليس معهم إلا 70 بعير، كل ثلاثة يتناوبون على بعير، واحد يركض واثنين يمشون، بعد فترة ينزل يركض واحد ثاني، والباقين اللي ما عندهم إبل طول الطريق مشي. فجيش جاي مشي ومعه وليس معهم إلا فرسين. اللي خارج المعركة ما يفعل هذا، بينما الكفار 950 رجل معهم 200 فرس والباقي كلهم على الإبل، غير الإبل اللي جايبينها للغذاء للطعام. وخرجت معهم النساء يغنون ويشجعونهم على الحرب، فكانوا مستعدين استعداد كامل للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بخروج قريش، فلما جاءه الوحي بخروج قريش جمع الناس، جمع الناس وذكر لهم، قال احنا خارجين للقافلة، فأنا جاءني الوحي أن قريش خرجت بجيش، فأشيروا علي أيها الناس. ماذا نفعل؟ يريدون نرجع؟ يريدون نكمل؟ ماذا نفعل؟ فهنا وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله امضي ونحن معك، وذكر كلام طيب شكر له النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه. انتهى، جلس أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى. ألا أشيروا علي أيها الناس؟ فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال كلاما مثل كلام أبي بكر الصديق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وشكره وجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أي الناس؟ فوقف المقداد بن عمرو، يقول الصحابي الذي يروي الحديث، يقول سمعت من المقداد يوم بدر كلمة ما أحب أن لي بها حمر النعم. وقف المقداد وقال يا رسول الله أمضي لما أمرك ربك، والله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل، بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو خدت بنا برك الغماد لخدناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. برك الغماد، حتى تعرفون عظمة هذه الكلمة، في اليمن بين المدينة وبرك الغماد، هذا الموطن في اليمن 14 قبيلة عدوة للإسلام. فهو يقول له إن شئت أن تخذ بنا مو معركة واحدة، 14 معركة نحن معك، ما نتخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر لقوله وشكر له فجلس المقداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس. لماذا؟ كل الذين تكلموا حتى الآن من المهاجرين، ما تكلم أحد من الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قولة الأنصار. لماذا؟ هذه أول معركة يشترك فيها الأنصار، وكانت البيعة بيعة العقبة أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المدينة، فخشي أن يكون فهم الأنصار أنهم يحمونه فقط في المدينة، أما خارج المدينة ما ليس عندهم التزام معه، فخشي أن يكون هذا هو الفهم، فيريد أن يتأكد من فهم الأنصار. فقام سعد رضي الله عنه وقال يا رسول الله لعلك تعنينا معشر الأنصار؟ قال نعم. فقال والله يا رسول الله لو خضت البحر لخضناه معك. في كلام طويل، لكن أكد على أن الأنصار التزامهم في الأمر كالتزام المهاجرين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وقال أبشروا فإن الله وعدني إحدى الشوكتين، يا القافلة يا الجيش، لن نرجع خائبين، لن نرجع خائبين، الله وعدني واحد من الأمرين، إما نأخذ القافلة أو ننتصر على الجيش. فسر المؤمنون بهذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. سار الناس، طبعا الله سبحانه وتعالى حدثنا أن الموقف الذي وقفه هؤلاء الأربعة في الحقيقة لا يعبر عن موقف الجميع. هناك بعض المؤمنين اللي كانوا في الجيش ما كانوا يودون القتال، كانوا يودون القافلة. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فكانت النفوس اللي في داخلها في قصص السيرة غير مذكورة، لكن القرآن يكشف اللي في النفوس. كتاب السيرة ما ذكروا لنا أن في ناس كانوا كارهين وأن في ناس كانوا ما يريدون الحرب، بالعكس كانوا كتاب السيرة متحمسين المؤمنين، لكن هذه نفوس البشر يكشفها الله سبحانه وتعالى. فكان هناك من النفوس من يتمنى القافلة ولا يريد الجيش. لكن الفرق وين؟ الفرق أن حتى الذين كانوا يتمنون القافلة ما عصوا الله ورسوله، ما تراجعوا لما بدأت المعركة. فحتى الذي كان يطمع بالقافلة مع ذلك استمر في القتال وأطاع الله ورسوله ولم يتردد، ولذلك استحق النصر. الخوف أمر طبيعي في النفس، هذا أمر طبيعي. الله سبحانه وتعالى يقول أنهم بشر، ليسوا ملائكة، هؤلاء ليسوا صنف آخر من البشر، هم بشر يطمعون بالدنيا ويتأثرون بها، لكن الفرق أنهم لا يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، وعندها يستحقون النصر. إن تنصروا الله ينصركم، أطيعوا الله ولو كنتوا خائفين ولو كنتوا ضعاف، لكن أطيعوا الله، الله سبحانه وتعالى ينصركم.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.